ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثة، 3 من شهر مارس سنة 2026. عناوين الأخبار: انقطاع التيار الكهربائي في الأبيض بسبب هجوم جديد بالمسيرات، ووفاة 3 أطفال في حريق بمدينة أم دخوم بوسط دارفور. السودان يتهم أثيوبيا باستهداف أراضي سودانية بالمسيرات وترتيبات لإجلاء السودانيين من إيران. 15,000 لاجئ سوداني بمعسكر ودويل بولاية شرقي بحر الغزال يواجهون أوضاعا قاسية، ونزوح آلاف إلى أبيي بسبب العنف في منطقة أبيم المجاورة. نزوح 815 شخص من مستريحة خلال يومين، ووزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك والملاريا والحصبة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع بالطائرات المسيرة محطة كهرباء مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء أمس، ما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن المدينة. وأفاد شهود عيان راديو دبنجا بأن مدينة الأبيض تعيش ظلاما دامس منذ القصف، مع توقف تام للإمداد الكهربائي في الأثناء. قالت منظمة الصحة العالمية أنها تحققت من هجوم جديد استهدف المستشفى البريطاني بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس، أسفر عن إصابة 12 شخص بينهم 5 من الكوادر الصحية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء:
أصيب 12 شخصا بينهم 5 كوادر طبية أثناء قيامهم بواجبهم المهني داخل المستشفى البريطاني بمدينة الأبيض، بعضهم حالته خطيرة جراء استهداف الدعم السريع للمستشفى فجر اليوم. تدين الشبكة بأشد العبارات هذا الاعتداء، تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الكاملة للمرافق الطبية والعاملين فيها.
لقى 3 أطفال مصرعهم وأحرقت 5 منازل جراء حريق اندلع الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من الناحية الجنوبية من معسكر أبو زر للنازحين بمدينة أم دخن. وقال مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية أم دخن في صفحته على فيسبوك، قال أن الحريق أسفر عن وفاة 3 أطفال كانوا داخل أحد المنازل المحترقة، وهم طفل يبلغ من العمر 13 عام وطفل في السابعة، إضافة إلى رضيع يبلغ 9 أشهر. اتهمت الحكومة السودانية السلطات الأثيوبية بتنفيذ أعمال عدائية مستمرة عبر إدخال طائرات بدون طيار إلى داخل الأراضي السودانية، معتبرة ذلك انتهاكا سارقا لسيادة البلاد وعدوانا مباشر على الدولة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الحكومة تابعت طوال شهر فبراير وبداية مارس ما وصفته بدخول طائرات مسيرة من داخل الأراضي الأثيوبية تعاملت مع أهداف داخل السودان، وأعلنت احتفاظها بحقها الكامل في الرد. أعلنت وزارة الخارجية أنها تعمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم عملية إجلاء للرعاية السودانيين في إيران. من جانبها أعلنت سفارة السودان في الرياض أن السلطات السعودية وافقت على منح الرعاية المقيمين في دول الخليج العربي المجاورة والراغبين في العودة إلى السودان عبر أراضي المملكة تأشيرات عبور اضطرارية، ودعت السفارة المواطنين المعنيين إلى تسجيل أسمائهم وبياناتهم لديها تمهيدا لمخاطبة الجهات السعودية المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية العبور. يواجه أكثر من 15,000 لاجئ سوداني بمعسكر ودبيل بولاية الشرقي بحر الغزال أوضاع إنسانية صعبة مع حلول شهر رمضان، وذلك منذ اندلاع الحرب في السودان. وقالت الناشطة نعمات سليمان لراديو دبنجا أن اللاجئين يعانون نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية بسبب غياب مصادر الدخل المؤكدة أن المساعدات الإنسانية لا تغطي سوى 40% من احتياجاتهم، وأضافت أن بعض الأسر لا تملك تكلفة وجبة الإفطار رغم تمسكهم بالصيام، مشيرة إلى أن جميع اللاجئين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم بسبب الحرب، وأضافت نعمات لراديو دبنغ في هذا الخصوص.
بجد أنا في البداية أقول إنه بقيت السودانيين آنوا في هذه الحرب مؤاناة أشد المؤاناة، وبالأخص في فترة رمضان معروف إنه الزول فقد أو بيته جاي بلا شيء، هو حاليا موجود في مغيم ولا يمتلك أي شيء.
تباينت الآراء في ولاية جنوب دارفور حول مقترح عقد امتحانات الشهادة الثانوية في ظل استمرار الحرب وتوقف الدراسة لنحو 3 سنوات، وقال معلمون وأولياء أمور بنيالة أن عقد امتحانات منفصلة في مناطق سيطرة حكومة التأسيس أصبح ضرورة بعد تراكم 3 دفعات من الطلاب. وأكد المعلم عمر حامد لراديو دبنغا أن عددا من المدارس تضرر بسبب القصف، فيما يمكن تجهيز مدارس أخرى كمراكز للامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص.
نعم، يخدم مصلحة الطلاب، هنالك 3 سنوات الطالب ما الطلاب ما يمتحنوا، يعني ديل 3 دفعات ما يمتحنت، ما في أي حل غير الامتحانات المنفصلة لكي نحافظ لمستقبل أبنائنا ولكي يواصلوا تعليمهم، وما أعتقد هنالك أي مخاطر للطلاب، وحكومة التأسيس قادرة لإيجاد حلول للتعليم العالي على مستوى الجامعات، سواء كان في الداخل هنا، ومركز أكثر هنا في الداخل، وسواء كان في الخارج.
وفي المقابل فضل أولياء أمور وطلاب مغادرة الولاية إلى مناطق سيطرة الجيش لأداء الامتحانات وسط تساؤلات بشأن الجهة التي ستعتمد الشهادات حال عقدها داخل نيالة ومدى الاعتراف بها في الجامعات. وأضاف أحد أولياء الأمور في هذا الخصوص.
فأنا ما كان عندي خيار غير إنه أنا أطلع من ولاية جنوب دارفور. نسبة الحاجات كثيرة جدا. أول شيء الحرب نحن بنعرفها بدأت 200 لكن ما بنعرفها بتنتهي 200. الشيء الثاني التعليم متوقف تماما. أنت كيف سنة كاملة ما عندك مدارس منتظمة، ما عندك دراسة، يعني ما عندك فصول منتظمة، ما عندك معلمين موزعين بطريقة منتظمة، ما في تقويم دراسي عشان تجي تعمل امتحان.
ارتفعت حصيلة قتل أحداث منطقة أبيم الواقع شرق منطقة أبيي إلى 200 قتيل و80 جريح اليوم الثلاثاء، فيما نزح آلاف إلى منطقتي أبيي وأنيت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وقال كول بيز ممثل شباب منطقة أبيم في تصريح لراديو دبنغا أن 33 من جرحى أحداث يوم الأحد توفوا لاحقا في المستشفيات متأثرين بجراحهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 815 شخصا من بلدة مستريحة في محلية كبكابية شمال دارفور يومي الجمعة والسبت، وأشارت المنظمة إلى نزوح الأفراد إلى مواقع متفرقة في محليات كبكابية والسريف وسرف عمرة بشمال دارفور، مبينة أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية. نفى ميني أركوم الناوي رئيس اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية تقديم الكتلة أي ترشيحات للمجلس التشريعي حتى الآن، وقال في مؤتمر صحفي أمس أن الكتلة الديمقراطية استحدثت في نظامها الأساسي وحياكلها التنظيمية 9 قطاعات تخصصية تتفرع عنها 25 أمانة، وأعلن تحديد يوم 25 رمضان المقبل موعدا للقاء الرؤساء للتوقيع النهائي على الوثيقة، وأضاف في هذا الخصوص.
في الحقيقة طبعا الكتلة الديمقراطية اجتمعت على مستوى قيادي أوسع، وتم مناقشة القضية الأساسية فهي قضية نظام الأساسي وهيكل الكتلة الديمقراطية. في خلال 3 أيام الماضية الناس يعني اجتازوا بأن يجيزوا النظام الأساسي من عدد من الأبواب، من عدد من المجلس القيادي، وكذلك هنالك المجلس الرئاسي.
كشفت وزارة الصحة أن عدد النازحين في الشمالية بلغ 58,158 أسرة، ما يعادل 227,519 فرد، مشيرة إلى زيادة معدلات حمى الضنك والملاريا والحصبة في عدد من الولايات. وكشف مركز عمليات الطوارئ في تقرير خلال اجتماعه الراتب في الخرطوم اليوم الثلاثاء، كشف أن ارتفاع معدل الإصابة بحمى الضنك بولاية الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل والشمالية، لافتا إلى تسجيل 6,976 إصابة تراكمية، منها 5 حالات وفاة، فيما زادت الإصابات بالملاريا خاصة في ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض والجزيرة. كما سجلت محلية طويلة بشمال دارفور ومحليات الدويم وتندلتي بالنيل الأبيض أكثر الإصابات بالحصبة. المكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي نجحت في استئناف رحلاتها الجوية في السودان. وقالت دينيس بروان رئيسة المكتب أنها في طريقها من الخرطوم إلى جنوب كردفان عبر الطيران، مؤكدة أن هذا التطور يتيح الوصول إلى مواقع مثل كادوغلي والدلنج، وأضافت في هذا الخصوص:
هذه خطوة كبيرة، حصولنا على الطائرة يعتبر عاملا تمكينيا هاما للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني بأكمله. هذا يعني أننا سنتمكن من الوصول بشكل أسرع بكثير إلى المناطق الأخرى المحتاجة، وأنا في الخرطوم في طريقي إلى جنوب كردفان.
من جانبه قال فيليب كورويف المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، قال لراديو دبنغا أن الرحلات الجوية لخدمة الأمم المتحدة الإنسانية إلى الخرطوم بدأت يوم الخميس الماضي بعد انقطاع دام قرابة 3 سنوات، وأشار في تصريح لراديو دبنغا إلى أن الطائرة ستقوم برحلات منتظمة إلى الخرطوم أسبوعيا في المستقبل. كشف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن إزالة 12 لقمة مضادة للأفراد وثلاثة ألغام مضادة للمركبات في الخرطوم خلال أسبوع واحد. وقال المكتب في تقرير أنه رصد تلوثا واسع النطاق في الخرطوم، بما في ذلك ألغام أرضية مضادة للأفراد مزروعة حديثا في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم. وأوضح المكتب أن تلك الألغام تعيق الحركة وتمنع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين بشدة. قتل أحمد آدم عبود القيادي في إعلام الدعم السريع يوم الأحد الماضي في إطلاق نار بسوق المواشي في نيالا. وكان عبود قد نشر مقطع فيديو على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي قبل مقتله، مبين أنه تلقى تهديد بالقتل، وقال أنه أبلغ أسرته وقوات الدعم السريع بهوية الشخص الذي يسعى لاغتياله. بدأ العاملون في الإقليم الشرقي لسكك حديد السودان اليوم الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقات مالية. وقال حمد عيسى محمد عضو لجنة الاعتصام، قال لراديو دبنغا أن اللجنة كانت قد أمحلت الإدارة منذ 27 فبراير الماضي 3 أيام لتنفيذ مطالب مالية تشمل جميع عمال السكة حديد، كما طالب العاملون بإلقاء الاستدعاء في مواجهة 2 من العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني حصل تصعيد أكثر، لأنه الليلة طلعوا نشرة اللجنة المكونة يعني من قبل العمال أو ممثلين للعمال لمتابعة الاعتصام، عملت نشرة، النشرة سمتها نشرة رقم 1، يعني ذكرت فيها أولا ذكرت فيها يعني دور القوات المسلحة ودورنا العظيم في حماية الوطن وكده، وأيضا برضو ذكرت أخوانهم في الإقليم الغربي وفي الإقليم الجنوبي وفي الإقليم الأوسط الذين يعيشون شزف.
أغلق أبناء القرية 21 بحلفة الجديدة مساء الأحد الطريق القومي الرابط بين مدينة حلفة الجديدة ومصنع السكر احتجاجا على ما وصفوه بالحجز الجائر للأراضي السكنية. وقال شهود عيان أن الاحتجاجات أدت إلى توقف حركة المرور وعرقلة وصول الشاحنات إلى مصنع السكر. الخبر الأخير في النشرة: نظمت المنظمة الدولية للهجرة بمدينة بنغازي يوما ثقافيا مفتوحا للاجئين بمشاركة عدد من الجاليات الأفريقية والأسيوية غالبيتهم من السودانيين، وذلك تحت شعار رمضان يجمعنا. من جانبه أعلن الأمين العام للجالية السودانية محمد عبد الرحيم الإمام خلال الفعالية أعلن عن تنظيم بازار خاص بمشاركة الجاليات السودانية لعرض منتجاتها الثقافية والاقتصادية على أن يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026. أبرز فقرات جولة اليوم: إدانة من لجنة أطباء السودان للقصف على المستشفى البريطاني في الأبيض.
أصيب 12 شخصا بينهم 5 كوادر طبية أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
آخر التطورات في أحداث منطقة أبيمنم شرق منطقة أبيي.
الحصيلة وصل ل200 حالة، الوفيات 200 وجريح 80 جريح.
ردود الفعل حول قرار حكومة تأسيس لإقامة امتحانات الشهادة السودانية.
نحن والله في جنوب دارفور ما يعتقد حكومة بورسودان أخطرت الوزارة رسميا بمواعيد ومراكز امتحانات الشهادة الثانوية.
وكذلك حنتابع تطورات لجنة الاعتصام الخاص بعمال السكة حديد بالإقليم الشرقي في بورسودان.
اتأملت إشارة من عمال الحركة بورسودان بتدي الإدارة العليا مهلة بتاعت 72 ساعة لمطالب مالية أو مستحقات مالية تشمل كل عمال السكة حديد.
نبدأ الجولة بالتطورات في الأبيض، حيث أدانت شبكة أطباء السودان القصف الذي استهدف المستشفى البريطاني أمس بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، والذي خلف عدد من الإصابات وسط الكوادر الطبية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تصريح لشبكة أطباء السودان للجولة.
أصيب 12 شخصا بينهم 5 كوادر طبية أثناء قيامهم بواجبهم المهني داخل المستشفى البريطاني بمدينة الأبيض، بعضهم حالته خطيرة جراء استهداف الدعم السريع للمستشفى فجر اليوم في تعدي واضح على المرافق المدنية والطبية التي تخدم قطاع واسع من المواطنين. تدين الشبكة بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر للمستشفى البريطاني، وتعتبره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها، ويعرض حياة المرضى والكوادر الصحية للخطر، ويقوض الجهود الإنسانية، وتؤكد بأن هذه الهجمات على المرافق الطبية هو تطور خطير ويتسبب في وقف الخدمات التي تقدمها هذه المرافق الطبية للمواطنين والنازحين بالمنطقة. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الكاملة للمرافق الطبية والعاملين فيها، والضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهدافها للمرافق الطبية والمدنية التي تقدم خدماتها لأكثر من مليون نازح بمدينة الأبيض. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
ارتفع حصيلة قتل أحداث منطقة أبيام نم شرقي أبيي إلى نحو 200 قتيل و80 جريحا عقب هجوم نفذته مجموعة مسلحة على خلفية اتهامات متبادلة بين مجموعتين بشأن أحداث سابقة راح ضحية 7 أشخاص خلال الأسابيع الماضية. للوقوف على آخر التطورات في المنطقة ينضم إلينا الآن كولبيس أمال ممثل شباب منطقة أبيام نم.
الحصيلة وصل ل 200 حالة، الوفيات 200 وجريح 80 جريح، يعني في حالات محرجة اللي درجة الأبناء 2 أبناء زي حالات محرجة كده، عملية ده سياسة بتاع التحذير. حتى مبارد الليل كان طلعوا إعلان إنه جايين تاني هجوم، حتى الناس كانوا فروا تاني وجروا ومشوا يونمس، ناس بايتين في يونمس.
الأخبار دي
بعد الأخبار دي يعني مبارد الليل.
والتعزيزات الأمنية ما جات كفاية؟
ولا تعزيزات لسه تعبانة على حسب الكلام اللي بيقولوا تعزيزات دي تعبان. حتى المواطنين هسه قاعدين يتحجروا جايين لابيه، نقطه كتير عايزين نسوس ليه في نسوس وصلوا ابيه جديد داخل المدينه. القضيه ده دي تحجير، السياسه ده تحجير، ناظرين يحجروا مواطنين تروي نقاط تعديلنا مشان المنطقه يكون غالي. طبعا المنطقه ده غاليه بالنفط، فالسياسه موجود بس سياسه بتاع تحجير عشان يحجروا المواطنين. الاحداث تتكرر مرتين، دور الفار كان 57، الدور ده وصل 200 قتيل و80 جريح، ودور الفار كان 57 قتيل و38 جريح. السياسة جاية بأنهم مثقفين لهم حلم إنه مواطنين بيمنهم دائما يرجعوا فاريا لأنهم يظنوا في فاريا، ومحافظ دائما يدعي إنه المنطقة ده تعبانة والناس السقن والنازل للناس ما يوم، وده كده التعذيب وترويج هو المحافظ ما عارف تاريخ المنطقة. وأنا برضو نرفض نرفض اي ابن من امنا ما يوم يجي في منطقه بزياره لنا، لان ال200 المقتول ده قتلوه شباب بتاع بول جاناس بتاع واحد عامل تاهم بيعايهم تاهم. لان نرفض رفضه تماما ما يجينا زائر من بول يجي في اراضي بتاعنا، لان القرابه اللي حصل ده نزول الاول امنا بول بما فيه محافظ جام والحاكم تاولع الوحده، لان عارفين تحركات ده نازل وما قدروا يضبطوا النازل ده، عملوا مجازر وحرقوا بيوت وقتلوا اطفال وقتلوا كبار السن. عشان كده نحن نرفض زيارة بتاع مستشار الشؤون الأمنية بسموه له تبقى الوا ده عبارة عن احتكاك لحقوق بتاع مشاعر بتاع نتفزز مشاعرنا، كانوا رسلينا أبناء بول وأبناء بول وهنا دمر منطقتنا، نحن ما دايرين يسألوا لنا، ده رسالة توري للمجتمع الدولي، لأن أبناء هؤلاء الناس ما ممكن هم يجونا تاني في زيارة. فلما نحن رفضنا رفض تماما، ما دايرين يمزول من دور يزول، لأن الفزايا اللي عملوا خير إنسانية ما بخلينا نحن نهز كمواطنين تاع دولة واحد، عشان انت تقتل زول وتجعوا في النار وتطبع جنة صغير وتهرب بيوت، ده نعم. نحن ما دايرين انهم يزورونا، لو جيت في مزول تابون انا نرفضه رفضه تماما.
حددوا انه يكون في زيارة للمنطقة؟
اي غطوا قالوا في زيارة مكون لمستشار شؤون الأمنية، يقول له في الدلوة، وفي الدلوة بتبع لمنطقة بول، هو بنتمنى لنفس العشية ده، نفس المنطقة اللي هاجمونا ده، دعمناهم هم هاجمونا. كيف زين زول المهاجم كان يجي يعزيك؟ ده ما استفزاز المشاعر، لأنه ما نزل الكلام.
لكن هو ما جاي.
ما استفزاز المشاعر بتاع المواطنين.
هو ما جاي. حتى
الدولة، الدولة له خيارات أنا، نحن نرفض الكلام ده. لا، نحن نرفض الكلام ده، لأنه إيش يجي لمشاعرنا؟ لو وفيات بتاعنا المفترض يقدرونا، ما
نعم
ممكن ان يقول يجيبوا الناس وثاني ان يقول يجيبوا يزور ناس، ده ما يستفزاز المشاعر بتاعنا، الكلام ده ما منطق. حتى لو ابنائنا لو كانوا قتلوا زول اللي قتلوا ناس في ميه زي قتل اللي حصل ده، وثاني الحكومه يجي رسم من الابن بتاعنا، ده ما بقول استفزاز جدا، هم ناس ما بقبلوا.
طيب يعني الناس المجروحين والناس النزحوا في أي يعني إجراءات من المنظمات أو السلطات المحلية إنهم الناس دي يشوفوا لهم محلات يقعدوا فوقه، بالإضافة للناس الجرحى دي قاعدين يتلقوا خدمات صحية كويس في المراكز الصحية الموجودة؟
اي والله خطر خير، خطر خير حاتم الدار بابي امبارح كان جا زياره تفقديه للمعوضين المولانا حاتم جاي دار بابي ده، اتفقد الجمعه وزاره ما قصر برضه في المفوض ده مدارك روم عامر في المنطقه العنيد، استضاف مواطنين كانوا خارجين من مناطق القتال وجوز زولين وفي تسجيلات حتى هنا في داخل الاداره ده بيجي داخل المدينه وفي تسجيلات للناس النظر. ففي مساعدات عامله هنا وفي علاج بعدين النقود.
نعم الاعداد وصلوا كم الناس اللي وصلوا حتى الان؟
والله طبعا يمكن العدد من 7 ل 10,000 مواطن، انا كنت عارف ما بدي ده تفاصيل ده الناس من الجماعه يقوموا يعملوا لحظه في بعدين في عنيد في بعدين وصلوا على جوا داخل المدينه ده، وفي بعدين في عنيد وعنيد ده جدا لمغاطه الرمانيه يعني متوزعين في 2 اتجاه.
أعلنت لجنة الاعتصام الخاص بعمال السكة حديد بالإقليم الشرقي الدخول في اعتصام عن العمل اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، مشترطة تنفيذ حزمة مطالب مهنية ومالية لرفع الاعتصام. للمزيد حول الملف معنا حمد عيسى محمد عضو لجنة الاعتصام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سادة راديو دبنجا التحية ليكن، أنا حمد عيسى محمد، حمد عيسى محمد عضو لجنة اعتصام الإقليم الشرقي بهيئة سكك حديد السودان. حقيقة يمكن نحن يعني قبل 72 ساعة هو يوم 27 اتأملت إشارة من أمال الحركة بورسودان بتدي الإدارة العليا مهلة بتاعت 72 ساعة لمطالب مالية أو مستحقات مالية تشمل كل أمال السكة حديد. المستحقات المالية مستحقات تشمل كل أمال السكة حديد، ولكن يعني أمال الحركة هم اللي بدوا بها باعتبار أكثر ناس يمكن مكوين بالمستحقات دي يعني. أو منها في نفس اليوم أو بكريتو تضامنت الإدارة مال الإدارة الفنية وأيضا اتضامنوا إدارة الهندسة والمباني بالإقليم الشرقي، وأيضا اتضامنت الورشة والإدارة من محطات حياة والمحطات المجاورة، وكذلك أيضا اتضامنت جبيت برضو بمحطات المجاورة. فتلقائيا المطالب أو الجهة الطالبة المطالب بقت أمال الإقليم الشرقي، كلهم أمال الإقليم الشرقي هم الهناية. والمهلة طبعا انتهت امبارح، والليلة يوم 3/3 اعتبر أول يوم في الاعتصام. حقيقة يعني حصل تسعيد أكثر، لأنه الليلة طلعوا نشرة اللجنة المكونة يعني من قبل الأمال أو ممثلين للأمال لمتابعة الاعتصام، عملت نشرة، النشرة سمتها نشرة رقم 1، و يعني ذكرت فيها أولا ذكرت فيها يعني دور القوات المسلحة ودورنا العظيم في حماية الوطن وكده، وأيضا برضو ذكرت أخوانهم في الإقليم الغربي وفي الإقليم الجنوبي وفي الإقليم الأوسط الذين يعيشون شزف العيش ويعيشون النزوح وكده، برضو بعد ذاك مطالب أول مطلب خطوه أنه لأنه يعني إلغاء الاستدعاء لحمد عيسى وعبد الرحيم عبد الدايم، لأنه يعني ذا حصل استدعاء لحمد عيسى ولعبد الرحيم عبد الدايم باعتبارهم نشروا الحاجة بتاعة الاعتصام دي أو الإشارة دي، نشروها في وسائل التواصل، في حين أنه النشر كان فقط في جروبات السكة حديد إن بقت واتس أو فيس، فقط في جروبات السكة حديد إن كانت فيس أو واتس، لأنه يعني الزمن علينا ده الشغل كله بقى عبر الميديا، وأي زول دار تديه خبر تديه عبر الميديا، فما في طرق تواصل تانية، أجهزة اللاسلكية وغيرها والحاجات دي توقفت لها زمن، فالشغل كله بقى التواصل عبر الشغل كله بقى عبر السوشيال ميديا يعني. وفي السوشيال ميديا ما في زول نشر له حاجة في العام، ما في زول نشر له حاجة في الصفحة الخاصة، النشر كان فقط في جروبات السكة حديد إن بقت فيس أو واتس. لذلك الإدارة الأولى يمكن يعني قصدت أنه تكسر الاعتصام أو يعني تسكت الأصوات البتنادي، وهي مثلا خاطة أنه أكثر أصوات بتنادي حمد وعبد الرحيم، فعشان كده حاولت تسكتهم وعملت الإشارة دي، فإشارة اللجنة المعنية بالاعتصام رفضت الكلام ده، وأول بند خطته أنه يتم إلغاء الاستدعاء الخاص جل عبد الرحيم عبد الدايم ولحمد عيسى. ثم ثانيا برضو في زميل من ضمن أعضاء اللجنة شغال في موقع اسمه الكنترول، موقع إداري لتسيير القطارات وكده، فالزول ده كان منتظف في الموقع ذاك، أيضا تم إنزاله من الموقع ذاك للتشفي وكده يعني، رجعوه لموقع آخر وكده، لموقع كان هو شغال فيه، وقالوا له ترجع مكانك طوالي بكله يعني مسألة استفزازية حقيقة. ده الشرط الثاني، ده الشرط
أعلنت السلطات في بورسودان مؤخرا الترتيب لإجراء امتحانات الشهادة السودانية لطلاب دارفور في الولايات الآمنة، غير أن السلطات في حكومة التأسيس أعلنت الترتيب أيضا لإقامة الامتحانات في مناطق سيطرتها. جولة السودان اليوم التقت ببعض المعلمين وأولياء أمور الطلاب في مناطق سيطرة الدعم السريع لمعرفة ردود فعلهم حول القرار، ومعنا الأستاذ محمد عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي إذاعة دبنجا وأحيي المستمع الكريم، ونقول رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. نحن والله في جنوب دارفور ما يعتقد حكومة بورسودان أخطرت الوزارة رسميا بمواعيد ومراكز امتحانات الشهادة الثانوية. حكومة بورسودان ليس لها الرغبة في فتح المدارس وتعليم أبنائنا، بدليل المدارس التي تم فتحها سارت حكومة بورسودان بوقف مرتبات المعلمين وبوقف مرتبات العاملين الذين يعملون في تلك المدارس، والقصد من ده واضح جدا، عدم تعليم أبنائنا. من المستحيل تخطر الوزارة بموعد وتحديد مراكز الامتحانات، فحكومة بورسودان منعت التعليم في جنوب دارفور، ومنعت أبنائنا وحرمتهم من التعليم، والتعليم حق أساسي لكل فرد في المجتمع.
رأيك شنو في قرار حكومة التأسيس بشأن إقامة الامتحانات في مناطقها؟
يخدم مصلحة الطلاب، هناك 3 سنوات الطالب ما الطلاب ما يمتحنوا، يعني ديل 3 دفعات ما يمتحنت، ما في أي حل غير الامتحانات المنفصلة لكي نحافظ لمستقبل أبنائنا ولكي يواصلوا تعليمهم، وما أعتقد هنالك أي مخاطر للطلاب، وحكومة التأسيس قادرة لإيجاد حلول للتعليم العالي على مستوى الجامعات، سواء كان في الداخل هنا ومركز أكثر هنا في الداخل، وسواء كان في الخارج، وكل البلدان اللي فيها حروب التعليم فيها ما توقف، ولكن حكومة بورسودان قاصدة تعطيل التعليم وقاصدة تعطيل الامتحانات، وكل الدول الجوار وصلتها الامتحانات، وبعض الدول العربية والتركية
وصلت الامتحانات، لكن دارفور لم يصل الامتحانات بحجة أن إحنا والله حواضن للدعم السريع، ولذلك لابد من حل لمستقبل أولادنا، وحكومة تأسيس قادرة لفعل ذلك الحلول إن شاء الله.
هل الظروف الأمنية والإدارية بتساعد في قيام امتحانات بشكل آمن؟
الوضع عندنا في جنوب دارفور ونيالة خاصة آمن جدا، الحركة منسابة في أمانة الله، والأسواق فاتحة، ومؤسساتنا الخاصة والحكومية والخدمية شغالة في أمانة الله، وكل حياتنا مستمرة في أمانة الله. ومن الناحية الأمنية والله في جنوب دارفور ونيالة هنا ما في أي مخاطر من جهة الجانب الأمني، وكل سلطاتنا العدلية، سلطاتنا في القوات الأمنية والشرطة كلهم بعملوا بانضباط عالي جدا وتناغم تام بيناتهم، وما في أي خلل أمني في البلاد.
وفي نفس السياق ننتقل لإحدى أمهات الطلاب ونسمع رايا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان.
أنا رشا يحيى صالح، إعلامية شغالة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ولاية جنوب دارفور. طلعت من نيالة في شهر 9 الفات، يعني طلعت يوم 28/9 من نيالة. أهم شيء كان عندي التعليم بالنسبة لولدي. أنا عندي ولدي عمره 11 سنة، كان من المفترض الآن يكون في الصف السادس، لكن نسبة لتوقف التعليم بسبب الحرب لثلاث سنوات ما قدرنا، يعني ما قدر يواصل تعليمه. إضافة لأختي اللي أنا طلعت بيها اللي هي ممتحنة الشهادة السودانية، وصراحة دي كانت أهم بالمناسبة من طفلي. يعني ممكن يكون هو ده صغير ممكن يتلقى التعليم، لكن الناس اللي في الشهادة السودانية يعني مرحلة حساسة جدا، فأنا ما كان عندي خيار غير إنه أنا أطلع من ولاية جنوب دارفور. نسبة الحاجات كثيرة جدا، أول شيء الحرب نحن بنعرفها بدت 200 لكن ما بنعرفها بتنتهي 200. الشيء الثاني التعليم متوقف تماما، أنت كيف سنة كاملة ما عندك مدارس منتظمة، ما عندك دراسة، يعني ما عندك فصول منتظمة، ما عندك معلمين موزعين بطريقة منتظمة، ما في تقويم دراسي عشان تجي تعمل امتحانات. موضوع الامتحانات ده هو طلع مؤخرا، لكن في بداية العام الدراسي ما كان في أي امتحانات، ما كان في موضوع الامتحانات دي نهائيا. إضافة لأنه حتى لو أنا خليت طفلي امتحان، النتيجة حيمشي بها وين وحتطلع من وين وحتكون موثقة وين؟ الجهة الممكن أنا أودي طفلي عشان يقري الجامعة كويس، يعني حيقري أي جامعة ممكن تقبله لي، دي كلها حاجات ما يعني دي حاجات ممكن تضيع مستقبل الطلاب. فواحدة من الحاجات اللي خلتني انه انا اطلع من نيالة.
عاد سكان القرية 32 شرقي محليتهم القرى بولاية الجزيرة إلى قريتهم بعد تشرد استمر لأكثر من 3 سنوات جراء الحرب الدائرة في البلاد. للوقوف على أوضاع العائدين واحتياجاتهم ومطالبهم نتابع مع جعفر محمدين الناطق باسم مركزية مؤتمر الكنابي.
بعد الأحداث والعنف والحرق طالت المنازل والممتلكات وأدى إلى سقوط شهداء وتشريد عشرات الأسر وهرمانهم من الاستقرار، وهذا الأوضاع تمثل يعني حق قانوني وإنساني أصيل إنه يكون الإنسان يعود إلى 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 دياره. يعني وضعت خطوة أنا في تقديري خطوة مهمة جدا، يعني بداية مسار التعافي المجتمعي وعودة الحقوق إلى المواطنين وإلى غريتهم يعني. لكن هذا لا يعني أنه الناس يكفلوا صفحة الجرائم والانتهاكات اللي ارتكب بحقهم، بأنه المجموعات بتاع ميليشيات الحركة الإسلامية وميليشيات بتاع درع السودان منذ تواجد الدعم السريع في ولاية الجزيرة ارتكبوا مجازر في حق الأهل في الكنابة وهنالك في شمال الجزيرة وجنوب الجزيرة وفي محلية في وحدة طابت أيضا. هناك أكثر من 13 قنبو تم تهجيره ولم تعد حتى الآن إلى 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 مناطقهم أو إلى إلى كنابيهم. يعني نتمنى إنه يعني تعود كل الكنابي وتعود كل القرى التي تم تهجيرها بواسطة هؤلاء الميليشيات بتاع درع السودان وميليشيات بتاع الجيش السوداني يعني. وحقيقة ودي يعني كما ذكرت لك سالفا إنه هذا العمل يعني الإجرامي ارتكب في حق أهلنا، بل تفتح باب الباب واسعا يعني أمام المسائل القانونية لكل من أجرم وسفك دماء أهلنا في الكنابي وشارك في أعمال القتل والتهجير وغيره. ونحن نؤكد أن القانون أمام الجميع والناس مساوون أمام القانون يعني. ونرحب بعودة الأهل في القرية 32 باعتبار ذلك حق لا يقبل الانتقاص أو المساومة أو التشديد، لأن العودة تضمن المسائل القانونية في وجه الصحيح يعني. والجرائم التي وقعت في القرية 32 لا تسقط بالتقادم يعني، ستظل خاضعة للمحاسبة وفق القانون الوطني والمعايير الدولية إن شاء الله بإذن الله يعني. حقيقة أيضا يعني نطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الأحداث التي يعني تم وتهديد المسؤولين المباشرين. ونحن في تقديرنا نحن في مركز المؤتمر الكنابي عارفين طبعا المجرمين ونعرفهم حق المعرفة على رأسهم المجرم يعني كيكل والمستنفرين بتاعت الحركة الإسلامية في محلية أم الغرة. هؤلاء كلهم كانوا شركاء في هذا الجريمة التي تم تهجير القرية 32. وحقيقة الآن يحتاجوا يعني إعمار جديد ويحتاجوا ميناء جديد، ونطالب المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية الوطنية العاملة في الحق الإنساني إنهم في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان أن يقدموا لهم المعونات وأن يقدموا لهم المواد البناء لإعادة البناء من جديد بإذن الله.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ضيفنا في هذه المساحة هو الدكتور أديب عبد الرحمن، رئيس منظمة الناس بالناس، وذلك على خلفية مشاركته في اجتماعات الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، وحنتعرف معه حول ما دار في الجلسة والفعاليات على هامشها. في البداية مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، مرحب بالمستمعين الأعزاء الكرام في على أثير راديو دبنجا. رمضان كريم، وإن شاء الله يعني يكون آخر رمضان في الحرب.
طيب، تقييمكم شنو الاجتماعات الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، خاصة الجلسات أو ما يتعلق بالسودان بشكل عام؟
والله شكرا جزيلا. ابتداء الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيفا اتناول الوضع في السودان في يوم 26. احنا طبعا كمنظمات بتاعت مجتمع مدني شاركنا في الجلسات وعلى هوامش الاجتماعات برضو في يعني سايد ايفنت كان عن السودان. انا في تقديري ان الدورة يعني تناولت حاجات مهمة، ابتداء تناولت التقرير بتاع تقص الحقائق والاحداث الأليمة اللي حصلت في السودان بالتركيز على الوضع في الفاشر، واتناولت الموضوعات بتاعة المحاسبة وفي لجان فرعية في موضوعات تقص الحقائق، في موضوعات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، واتكلموا في الجلسة عن السودان العديد يعني. بالإضافة لأنه يعني الدول الأعضاء برضها يعني شجبت كل الانتهاكات الماشية في السودان. ففي تقديري أنه يعني جلسة كانت مهمة، وجلسة عرضت الواقع في السودان بطريقة فيها إخلاص، وافتكر أنه يعني ممكن يعني يساهم في تعديل الأوضاع المتردة بتاعت حقوق الإنسان في السودان.
طيب توقعاتكم شنو حول النتائج اللي ممكن تخرج بها الاجتماعات دي وتأثيرها على ما يدور من انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان؟
والله مؤكد في إنه الإدانات الكبيرة اللي تمت دي بتساهم في لفت الأنظار والانتباه وتقلل من يعني التمادي في الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان. طبعا في السودان واحد من الحاجات اللي بتساهم في إنه المسائل تتواصل بتمادي اللي هي عدم المحاسبة، وعدم المحاسبة والإفلات عن العقاب ساهم في إنه استمرار انتهاكات لحقوق الإنسان والحروب برضها في السودان. عشان كده كان مساهمة منظمة الناس للناس في إنه في جانب بتاعت المحاسبة. وإحنا عرضنا حاجتين مهمات في تقديرنا اللي هي الموضوع بتاعت العدالة الانتقالية والموضوع بتاعت المصالحات المجتمعية. وطبعا في جزء كبير من الناس عندهم فهم يعني أحسب إنه مغلوط على الموضوع بتاعت العدالة الانتقالية. إحنا يعني في الحقيقة حاولنا نعرض الموضوع ده بطريقة أشمل، وبنفتكر إنه العدالة الانتقالية بالجمع بين المحاسبة من الجوانب الجنائية والجوانب غير الجنائية ممكن تحقق حاجات أكبر بالنسبة لاستقرار أكبر بالنسبة للسودان. بالإضافة لإنه في جزء من المشاكل يعني حصرية على المناطق، حصرية على المواقع، يعني بتتحلحل بموضوعات لها دخل بالعدالة الانتقالية. قدمنا برضو عن الموضوعات بتاعت المصالحات السلم المجتمعي، والقناعة في إنه يعني المجتمعات دي هي ما عندها مشاكل بيناتها، المشاكل دي مشاكل سياسية وغمرت وغمصت وأدخلت المجتمعات المحلية دي فيها، أو هم في الحقيقة مفعولين بهم. وللغرض ده حاولنا في إنه ندخل يعني الآليات بتاعت السلم المجتمعي كجزء من الأدوات بتاعت المحاسبة. وطبعا برضه يعني انت لما تشوف في تاريخ العمليات السلمية في السودان بغيب عنها مبدأ المحاسبة وبتوجد فيها مبدأ الإفلات عن العقاب. يعني أخذ الاتفاقيات دي من 73 و2005 وكل الاتفاقيات بتاعت 2006 والملحقات بتاعت أبوجا والاتفاقيات بتاعت الدوحة وملحقاتها وجوبا وملحقات، كل الاتفاقيات دي بتخلو من آليات واضحة بالنسبة للمحاسبة. صحيح ممكن يكون في إشارات لكن ما كان في تطبيق. والغرض دي يعني احنا قناعتنا في انه السلم المجتمعي مطلوب، وطبعا برضو في النقاط ممكن نتكلم في انه حرب ضروس مشاركة فيها يعني دول كيف انه يشتغل يعني يتحلحل بالمصالحات المجتمعية. واحنا طبعا القناعة والمبدأ انه المصالحات او السلم المجتمعي ده ما بديل بالنسبة للسلام، لا هي دي بتعزز السلام على المستوى القاعدي وبتساهم في انه السلام الأكبر ده يكون متوفر ويكون عنده environment ويكون عنده بيئة خصبة حتى إنه تحقق استقرار حتى غير الوضع بالنسبة لي في السودان.
طيب هناك رأي يمكن أن يطرح إنه في ظل الظروف تستمر فيها الحرب والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، هل ترون إنه من الأولوية التركيز على قضية العدالة الانتقالية والمصالحات؟
طبعا العدالة الانتقالية هي عملية، هي ما 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 إيفنت، وعشان يحصل ويكون محتاج لعديد الحاجات. يعني محتاج يبدأ من الآن في إنه يعني الآليات بتاعت العدالة الانتقالية، واحدة منها اللي هي الموضوع بتاع التوثيق، والتوثيق ده بخدم أغراض مختلفة. يعني بتخدم الموضوع بتاعت العدالة، بتخدم الموضوع بتاعت المحاسبة، بتخدم الموضوع بتاعت التوثيق في حد ذاته. فإحنا لما نتكلم عن الموضوع بتاعت العدالة الانتقالية ما شرط أن يبدأ الليلة، لكن ممكن يبدأ تحضيرات لموضوعات العدالة الانتقالية. فمطلق ما المعني في أنه في الآن ببدأ الموضوع بتاع العدالة الانتقالية، لكن تحضيرات العدالة الانتقالية الدولية هي مطلوبة، وواحدة منها الموضوع بتاع التوثيق بالنسبة للجرائم اللي قاعدة تحصل، ده جزء كبير شديد من الموضوع بتاع العدالة الانتقالية. أما الجزئية الثانية من السؤال اللي هي الموضوع بتاع السلم المجتمعي، ده ما له دخل، ما له دخل في الحرب يقيف ولا الحرب يستمر ولا كده، لأن المجتمعات دي في الواقع هي عندها حاجة احنا مسمينها functional coexistence، يعني بتقدر تتعايش لأغراض أغراض الحياة، ودي ما مشروطة وما مربوطة بأي عملية بتاعت إنه يكون في سلام ولا إنه يكون في حرب مستدام. المجتمعات دي محتاجة لأنها تتعايش مع بعض في المناطق اللي هي قاعدة فيها، وإلا كمان يعني الموضوع بتاعت العدوان والموضوع بتاعت الثقافة للانتقام المستمر ده هيكون ما له نهاية، وعشان كده دي برضها يعني تحسب وتعد جزئية رئيسية من عملية السلام، حتى انه المجتمع ده يكون محضر في انه هو ما عايش في حرب مستدام. وطبعا برضه يعني واحدة من الحاجات اللي هي السلوك اللي اصطلاحا في الناس بيعرفوها بيسموها behavioral change، السلوك ده لو اتمادى على انه الناس بيمشوا في العنف هيستمروا فيه لفترة طويلة. وللغرض ده احنا دايرين نذكر الناس انه كيف كانوا بيعيشوا زمان، وانه الموضوع ده يعني لابد من انه ينتهي. وطبعا برضو واحدة من الحاجات انه الحرب ده الوقت اللي انتهى فيه، انتهى السنة، انتهى بعد 30 سنة، في الاخر الناس لابد من انه يكونوا عايشين في سلام ويقام واستقرار. وطبعا برضو يعني الوسائل بتاعت انهاء الحروب دي عديدة، يعني لو اخذنا احنا يعني البوليتيكال الانتصار السياسي او المساومة السياسية جزء من واحدة من الوسائل، في وسائل تانية برضو اللي هي الميليتري فيكتوري او الانتصار العسكري، واحد من آليات نهاية الحروب. وطبعا في الاخر برضو بمشي في موضوع بتاع السلم، يعني لو الناس بيجوا شنو ذاته، في الاخر العمليات السلميه دي بتكون الناس محتاجين لها وكده. والغرض ده ما دايرين ناجل الحاجه المحتاجه الناس، الحياه الازليه والحياه الابديه، ان الناس يعيشوا في موضوع بتاع السلام واستقرار وكده. والغرض ده برضه احنا طرحنا مشروع السلم القاعدي زي ما قلت لك، بالنسبه وبالاضافه للموضوع بتاع العداله الانتقاليه.
طيب بصفتكم منظمه تنشط في الجانب الانساني وباعتبار انه الغذاء والماء والدواء من أهم حقوق الإنسان، ما تقييمكم للوضع الإنساني في دارفور بعد 3 سنوات من استمرار الحرب؟
والله طبعا دي واحدة من الحاجات اللي احنا شغالين عليها، اللي هي تقديم الخدمات الإنسانية، وبنقدم الخدمات الإنسانية ده عطفا على الكلام اللي قلته انه الموضوع ده احنا بنقدمه كحق من حقوق الإنسان بالإضافة للحاجة الطارئة اللي المطلوب في الواقع. واحنا طبعا شغالين في مناطق مختلفة في دارفور ومناطق تانية في السودان. الوضع الآني وضع يعني مأساوي ومحتاج لمزيد من المعونات الإنسانية في كل الاحتياجات، سواء كان في الغذاء ولا الدواء ولا الماء ولا الغطاء. وطبعا بالإضافة المهم من ده كله اللي هي الموضوع بتاع التعليم، فإحنا شغالين في ظروف استثنائية بالغة في تعقيدة، لكن دي الوضع بتاع دارفور. طبعا برضو على الهوامش بتاع الاجتماعات دي بنتناقش في الموضوعات بتاعت المعونات الإنسانية كحقوق أساسية للإنسان، وتكلمنا وتناقشنا وقدمنا مقترحات فيما يخص الحاجات الأساسية بالنسبة للناس، وقدمنا برضو مقترحات في المشروعات بتاعت الإنعاش المبكر، وإن الناس سواء كانوا نازحين ولا لاجئين محتاجين لمشروعات بتاعت إنعاش مبكر حتى يكونوا هم معتمدين على ذاتهم، ويكون برضو جزء من حلول المأساة المقدمة. احنا ركزنا برضو على الموضوع بتاعت اللاجئين، وطبعا يعني السودان الناس لما يتناقشوا عن الوضع الإنساني بتناقشوا بمعزل عن الأوضاع بتاعت النازحين في دول الجوار والبعيد كمان. يعني تركزنا إحنا وسلطنا الأضواء على الأوضاع المتردئة بالنسبة للنازحين في دول جوار السودان ابتداء من ليبيا والتشاد وسنترال أفريقيا وجنوب السودان وحتى يوغندا اللي هي ما محادة السودان يعني كدولة مجاورة، لكن سلطنا الأضواء على أوضاع اللاجئين في أوغندا وإثيوبيا ومصر. وطبعا من الجوانب الإنسانية ومن الجوانب الحقوقية، يعني فالأوضاع بتاعت اللاجئين في معسكرات اللجوء هي ما بتقل سوء عن الأوضاع بتاعت النازحين في مناطق مختلفة في دارفور. الوضع الإنساني برضو أخذ مساحة من جانب حقوقي، وأتمنى إنه يعني كل المنظمات والمجموعات الشغالة في الأرض والمجموعات بتاعت اللاجئين يواصلوا في الحياة اللي بيقدروا بعملوها هسه، لكن محتاجة لضغط أكبر حتى إنه يعني أوضاعهم تصلح. لكن الإشكالية الرئيسية طبعا المشكلة هي ما مشكلة إنسانية، يعني هي مشكلة سياسية ومحتاجة لإنها يعني تخاطب المشاعر زور المشكلة السياسية حتى إنه ما يكون في موضوع بتاعت اللجوء وما يكون فيه ظواهر بتاعت نزوع في السودان.
طيب سؤال أخير، صدر قرار خلال الفترة الماضية بإغلاق الحدود بين تشاد والسودان، ما تأثير هذا القرار على المساعدات الإنسانية؟
والله طبعا القرار صدر من ابتداء من الجانب التشادي، وهي يعني على خلفية الأوضاع في الطين والشريط الحدودي. طبعا القرار أثر تأثير مباشر على ارتفاع خرافي بالنسبة للأسعار في مناطق دارفور عموما، ولأنها يعني المعابر اللي كانت بتدخل المواد الغذائية لدارفور ابتداء من مدخن وبندسي ومجر ومعبر أدرة والطينة، دي كل المعابر دي اتقفلت واتقفلت في يوم واحد، فده تأثيرها على الوضع الإنساني إنه عمل ارتفاع جنون بالنسبة للأسعار. طبعا برضو ليهم بعده في الجانب بتاعة المرضى، لأنه يعني هسه في عدد معتبر من السودانيين بالذات في عبر معبر أدرى وكل المعابر اللي ذكرتها بيمشوا تشات لأغراض العلاج، فدي برضها يعني توقفت، وأتمنى إن المعابر دي يعني تفتح في القريب العاجل. أنا زي ما يعني حاولت إنه أو يعني أذكر أسماء المعابر الثانية، لأنه عدد معتبر من الناس بيعرفوا المعبر بتاعت أدرى المشهور، لكن في معابر تانية وهي برضه كانت بتساهم وكانت بتساعد في دخول المواد الغذائية للسودان. لكن طبعا يعني برضو واحد من الحاجات يعني أو من مآسي البلد إنه يعني إحنا كل الاعتماد بقى على المساعدات الإنسانية والمعابر، والتشات كانت بتعتمد اعتماد رئيسي وبالذات الجانب الشريط الحدودي من في شرق تشات على السودان، فبقى العكس الليلة يعني. ودي كلها من بأسباب الحرب. أتمنى إنه يعني الوضع ده يعني يتغير ويعم السلام والاستقرار في البلد.
شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، الله يخليك. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.